الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية المعروف، والذي يتحدث إليكم عبر هذا البرنامج عن عدد من زياراته وجولاته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد، في مطلع وبدء هذا اللقاء يسرني أن أرحب بكم وأشكر لكم هذا التواصل المبارك. معالي الشيخ محمد، انقطع الحديث في الحلقة الماضية عن بعض مشاهداتكم في فنلندا وما وقفتم عليه من مشاهدات عامة وخاصة وأحنا حال المسلمين هناك، هل من مزيد من تلك المشاهدات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الأمر كما أفضلتم أيها الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله أمشوح بأن الحديث سيكون متصلا عن فنلندا، وقد داهمنا الوقت في الحلقة السابقة ونحن دخلنا للتو إلى مدينة أولو، وهي مدينة رئيسية في شمال فنلندا، ومع ذلك كنا دخلنا إليها من الشمال، كنا إليها من الشمال لأننا كنا على حافة الدائرة القطبية. في مدينة أولو من المدن الرئيسية في فنلندا، وقد يسميها بعضهم عاصمة الشمال رغم كون سكانها لا يزيد عددهم على 100,000 نسمة، وهي المدينة الرابعة في عدد السكان من مدن فنلندا، فالمدينة الثانية بعد العاصمة هلسنكي في هذا الأمر هي توركو، وبعدها مدينة نامبري التي تبعد عن هلسنكي ب200 كيلومتر، ثم الرابعة هي هذه مدينة أولو، ولكن هذه شمالية وهي أبعادها إلى جهة الشمال. الجولة، نحن وصلنا البارحة إلى مدينة أولو، ونريد هذا اليوم أن نجول فيها في هذه المدينة، مدينة أولو، على عادتي في الجولة في المدن الغريبة أو ذات الطابع الغريب. كانت الجولة مع الأخ عبد المنان عبد الحميد الذي هو من بنغلاديش، وهو رئيس الاتحاد الإسلامي في فنلندا، وكذلك معه الأخ محمد بطاهر الجزائري. والجو أولا أنهم هم من سكان مدينة أولو وهم يعرفونها، هذه المدينة الشمالية. الجو اليوم شامس، وقد فرحوا بذلك واستبشروا به، لأن الجو الدفيء الشامس مما يسرهم حتى في الصيف لبرودة الجو هنا، فهي أولو أبرد من العاصمة هلسنكي بكثير رغم شدة برد العاصمة، إلا أن العاصمة ليس فيها برد الآن. خرجنا من فندقنا الذي يعتبر في وسط المدينة إلى ضاحية منها، أي من مدينة أولو، وهي قد تركوها بمثابة الحديقة، بل الحدائق الطبيعية، ولكنها منسقة حتى إن أعشابها مقصوصة ومنسقة رغم اتساعها، لكن الزهور قليلة، ولا شك أن الأعشاب الطبيعية أكثر صبرا على البرد من الزهور. وخرج يعني أنهم لم يتركوا الأرض كما هي، وإنما جملوها. لماذا؟ لأن الزهور وكذلك الأعشاب لا تكلفهم شيئا، فهي تشرب من ماء السماء في الصيف، وهي تشرب من الثلج الذي يرين عليها في الشتاء وإن لم تكن تنمو، بل إنها تتوقف عن النمو كلية في الشتاء. وخرجنا إلى شاطئ بحري اسمه نانلي كاري، يقع على خليج بوتينيا الذي يفصل بين دول اسكندنافيا عن بعض، يفصل بعض دول اسكندنافيا عن بعض، وهو شاطئ رملي بل إن رمله أصفر وليس رماديا أو أبيض كما يكون في الخلجان البحرية في العادة، وهذا الشاطئ الرملي يكون مثله ممتازا للسباحة في البلدان المعتدلة، غير أن مجرد التفكير بالسياحة في هذه البلاد الباردة حتى في الصيف مما يثير القشعريرة في الجلد، لأن الهواء بارد جدا حتى إنه يماثل هواء الدائرة القطبية التي كنا فيها أمس. ورغم كثرة الخضرة في المنطقة فإن هذا الشاطئ ليس عليه شيء من الخضرة، والسبب في ذلك أن أرضه مستوية بحيث تصل مياه البحر إلى كل هذا الرمل، وقد أخبرونا بأن هذا الشاطئ البحري تتجمد مياهه في الشتاء لكونها غير عميقة، وهي في الأصل مياه خليج وليست مياه بحر الرئيسي كما هو معروف. وقد وضعوا في هذا الشاطئ برجا أرادوا الطريق إليه، وقد وضعوا في هذا الشاطئ برجا أقاموه وسط المياه الضحلة، ووضعوا له درجا خشبيا من الخشب الذي لا يفسده الماء أو الرطوبة، وطبيعي أن الخشب عندهم أنواع، فمن الخشب ما لا يضيره الماء ولا يفسده أو الرطوبة كذلك. صعدنا إلى هذا البرج الذي لا غرض منه إلا صعوده للاطلاع على المنطقة ومشاهدتها من ارتفاع البرج، لأنه لا يوجد فيها مكان طبيعي مرتفع. ويبعد هذا البرج 3 كيلوات من المدينة، وهي مسافة قريبة، بل كانت في لو كانت في بلاد تشهد نموا سكانيا لاتصلت العمارة به، ولكن هذه المدينة لا تكاد تنمو لأن السكان لا يكادون ينمون، والواضح أن السكان والمعروف أنهم قبل 20 سنة إلى 15 سنة كانوا ينقصون، حتى قالوا فيما بينهم أن الشعب الفنلندي بعد 145 سنة لا يوجد منه أحد، ولكنهم شجعوا الولادات وكذلك لم يحاربوا الهجرات إلا على نطاق ضيق، فازداد عدد السكان زيادة طفيفة. التقطت صورا تذكارية من أعلى البرج للشاطئ وطرف المدينة، وكان المنظر جيدا من فوق البرج، وبخاصة منظر هذا الشاطئ البحري الأجرد من الخضرة، وقلت في نفسي ما أحوجنا في بلادنا لمثل هذه الأبراج التي هي للتسلية والفائدة، فإذا كان في بلادنا مثل مدينة جدة في شاطئ البحر، الشاطئ إذا كان طويلا بمعنى أن المياه العميقة ليست قريبة، فإنه يمكن لنا أن نبني برجا مثل هذا ونأخذ لصعوده رسما معينا، فيصعد إليه الناس القادرون أو يكون فيه مصعد، ويشاهدون مدينة جدة وما حولها من المنطقة مشاهدة، لأنه لا يوجد في جدة كما نعلم على البحر جبل مثل هذا. هذا مع العلم بأن الريح الباردة من قمة هذا البرج الذي لا يعتبر عاليا كانت شديدة، تنفذ إلى الجسم دون أن تبالي بالملابس الصوفية السميكة، ونحن الآن في الصيف فكيف بالشتاء، وعندما شعرت بالبرد وأنه ينفذ إلى الجسم قلت للأخوة كيف يكون البرد في إذا جاء الشتاء إذا جاء الشتاء، فأجابوا إنه يمكن أن يستأجر المرء سيارة تاكسي وتذهب به إلى المستشفى، سواء أكان ذلك صيفا أم شتاء، فإذا فحصه الأطباء ووجدوا أنه بحاجة بالفعل إلى عناية طبية دفع المستشفى ذلك إلى التاكسي، أي يدفع أجرة التاكسي وعالجه، وهذا أمر عجيب لا يكاد يوجد في البلدان الأخرى، ما على ما يحس بالمرض إلا أن يستأجر سيارة أجرة ويذهب إلى المستشفى الحكومي، والمستشفيات أنا أعتقد أن أكثرها حكومي، فالمستشفى يدفع أجرة التاكسي ويعالجه بالمجان، وهذا ما لم تصل إليه في كثير من البلدان، ولا أظن دولا كثيرة متقدمة في الإدارة قد وصلت إليه، بل إن بعض البلدان المتقدمة في الصناعة كالولايات المتحدة الأمريكية لا تعالج مستشفياتها أحدا من الناس إلا إذا دفع نقودا حاضرة أو أثبت أنه مشتركا في التأمين الصحي ولديه أوراق تثبت ذلك. من أجل أن يضمن المستشفى الحصول على أجرة العلاج والدواء الذي يصرفه له، ومما ذكروه من أمر الجو أن درجة الحرارة إذا بلغت 20 درجة مئوية فوق الصفر في الصيف، وهذا لا يكون إلا في الصيف، فعدوا ذلك أمرا مذكورا وشعروا أن الجر الحر شديد وفرحوا بذلك فرحا عظيما، وذلك أن ارتفاع درجة الحرارة إلى 20 درجة مئوية في الصيف أمر قليل الحدوث عندهم. تجولنا في هذا الشاطئ البارد وفي حديقة بجانبه واسعة مجملة، ومن تجميلها عندهم أنهم جلبوا إليها أكواما من الحجارة ووضعوها فيها لكي تعطي منظرا طبيعيا أو شبيها بالطبيعي، لأن أرض الحديقة ليس فيها حجارة بل ليست فيها أماكن طبيعية مرتفعة ومنخفضة، وتبدو الحديقة كإحدى الغابات المنتشرة في البلاد، وعجبت لذلك كيف يحرصون على الإكثار منها وهي موجودة، يعني الغابات والأشجار طبيعية في كل البلاد. وقد عرفنا ما ذكرته من قبل، وهو أن السويد قد حرمت قطع الأشجار رغم كون البلاد بلاد السويد كلها أشبه بالغابة الواحدة، وذلك محافظة على الأشجار، فإذا اضطر شخص إلى أن يقلع شجرة أو يستبعدها فإنه لابد أن يغرس شجرة بديلة منها في مكان آخر، وإلا خضع للجزاء السيء من الحكومة. وقد صوروا جانبا من هذه الحديقة من أجل تحديدها تحديدا فنيا، وإلا فإنه لا داعي للسور، وذلك بأن أقاموا عليها أخشابا قصيرة على هيئة الألواح وغطوها بخشب منها، ولكنه معترض، مما أعطى منظرا جميلا فنيا من دون تكلف لوفرة الأخشاب عندهم. وتذكرت أن أثاث الفندق الذي نسكن فيه كله من الخشب، ليس فيه شيء غير الخشب، سواء في ذلك السور والمكاتب، وحتى أرضية الفندق هي من الخشب الصقيل، وقد عالجوه حتى صار أنظف وأجمل منظرا من الرخام، وربما كان ذلك الخشب نوعا معينا من الأخشاب لأنه لان بأيديهم حتى صار كذلك. ثم عدنا إلى المدينة وهي مدينة أولو، مع ضاحية رأيت في الأماكن المكشوفة منها أعشابا طبيعية مزهرة، منها الزهور الأرجوانية اللون التي أسميتها زهور سيبيريا في الصيف، لأنني رأيتها تكثر في سيبيريا أكثر من غيرها، مع أن المنطقة كلها حدائق ملتفة، وكما قلت إن الحدائق لا تكلفهم شيئا هنا لأنها تنمو طبيعية، ولا الأشجار والنبات ينمو طبيعيا ولا يحتاج إلى حماية من عبث العابثين أو إفساد المفسدين، لأن الشعب متعلم يقدر المحافظة على مثل هذه الحدائق ولا يمكن أن يعبث بها، وهذا من الفوارق ما بينهم وبين البلدان التي يسمونها نامية، وهي البلدان الناقصة النمو. ثم وصلنا إلى نهر أولو ويسمونه أولو يوكي، ويوكي نهر بلغتهم. ونلاحظ أن المدينة اسمها أولو والنهر اسمه نهر أولو. ودخلنا عائدين إلى المدينة مع شارع عليه أبنية قديمة وهو غير الشارع الذي خرجنا منه إلى شاطئ البحر. وتلك الأبنية مؤلفة من 4 طبقات ومطلية بطلاء أصفر، وطلاء البيوت بطلاء أصفر يكثر في فنلندا، ولا أدري مرجع ذلك، ولكنني كنت رأيته في العاصمة هلسنكي أثناء جولتي فيها قبل هذه المرة، ورأيت عددا من البيوت القديمة المعتنى بها مطلية بطلاء أصفر. وعلل أحد الأخوة ذلك بأنهم يحبون الألوان الفاقعة بسبب الظلام الذي يرين على البلاد في فصل الشتاء الطويل. ورأيت هنا ما رأيته في أماكن أخرى من فنلندا، وهو أن السيارات تظل في الليل في الشارع عند بيوت أهلها لا يخشى عليها من السرقة أو التخريب. الحقيقة أن هذا لا يسترعى انتباهي، لأن بلادنا ولله الحمد فيها الشيء نفسه، الإنسان يترك سيارته عند باب بيته ولا يخاف من أحد من السرقة، وذلك لكون البلاد آمنة. ومن أسباب الأمن أن الضمان الاجتماعي فيها شامل، فلا يخشى أحد من أهلها الجوع أو الحاجة الماسة التي قد تلجئه إلى السرقة وأخذ مال الناس انتهابا. ولا شك أن بعض الناس لديهم ميول إجرامية بحيث يسرقون وينهبون من غير أن يكونوا بحاجة إلى ذلك في الأكل والشرب، غير أن هؤلاء قلة، والأصل في الإنسان البراءة كما يقول فقهاء الأصول. ثم وقفنا على ما يشبه بحيرة متجمعة من مياه نهر أولو أو أولو يوكي، وهي في ضاحية من ضواحي مدينة أولو، قد جعلها ميناء للقوارب الصغيرة، وقد رأيت فيها مئات بل آلافا من القوارب، مع كون البلاد تشهد شتاء طويلا تتجمد فيه المياه. ولا أدري ماذا يصنعون بهذه القوارب التي أمام بحيرات تتجمد في الشتاء. ومنها هذه البحيرة التي فيها ميناء القوارب، واسمها بيكي ساري، بمعنى بيكي بمعنى جزيرة بلغتهم، وذلك أن مياه النهر تكون ما يشبه الجزيرة في هذه المنطقة، وقد أزهرت الأعشاب البرية حول البحيرة وما فوقها، لأننا الآن نحن في فصل الصيف بالنسبة إلى هذه البلاد، فالأعشاب مزدهرة لأن الحر غير موجود والمطر كثير. وقد ازدهرت الأعشاب البرية حول البحيرة وما فوقها من الأرض بجانبها من الأرض مما لا تصله مياهها، وإنما ذلك بسبب المطر، يعني الازدهار بسبب المطر الغزير في وصال الصيف عندهم هو بمثابة الربيع عندنا، وإن كان بعضه شتاء وليس خريفا مثل ما يكون عليه الحال عندنا، لأن الصيف والشتاء يكادان يلتهمان الخريف عندهم حتى لا يبقى منه شيء، لأن آخر الخريف بارد كبرد الشتاء وأوله أيضا معتدل ولا كالصيف، ولكن الصيف بارد بالنسبة إلى بلادنا وأمثالها. وعلى هذه البحيرة جسر من الخشب المقاوم لتأثير الماء، بدليل أن السيارات تسير فوقه والمياه والرطوبة والثلوج تقع عليه فلا تنال منه. الساحة والميدان الفنلندية يسمونها طوري، إلا أن ساحة خاصة صاروا إذا أطلقوا الاسم انصرف إليها دون غيرها فيسمونها الساحة فقط، وهي ساحة مهمة تقع وسط مدينة أولو القديمة، حيث البيوت الأثرية القديمة وحيث القوارب التي تكون فيها المطاعم والمقاصف راسية على الماء في شاطئ هذه الساحة. ولا بد لمن يزور هذه المدينة ويريد أن يتعرف على معالمها من أن يزور هذه الساحة. وطوري اسمها ساحة طوري، وطوري أو الساحة ليست كالساحة المعتادة، بل هي ميدان قد جعلوا فيه خياما أشبه ما تكون بالمتاجر الصغيرة، ولكنها لا تبيع إلا السلع التي يشتريها السياح في العادة من المصنوعات اليدوية والتحف التي تصنع في هذه البلاد ومن بضائع أخرى خفيفة. وفيما عدا ذلك فإن المطاعم بعضها يبيع الأطعمة، فيها مطاعم صغيرة بعضها يبيع الأطعمة الخفيفة العاجلة كالبطاطس المقلي والسمك، وجميع ما فيها من المتاجر والمطاعم هو مؤقت، لأن مؤقت يعمل في فصل الصيف وما ألحق به، وكلها يغلق في الشتاء، لأن هذه الساحة طوري وما حولها يكسو الثلج الكثيف في الشتاء، وتعتبر أكبر ساحة معطلة في الشتاء. وقد دخلنا مطعما كبيرا مؤلفا من طبقين، وهو على كبره كله قارب من القوارب، وليس مبنيا بناء مستقرا، بل هو على الماء على شاطئ هذه الساحة، ولكنه ثابت لا تحس فيه أي أثر للاهتزاز أو عدم الاستقرار، وهو في مياه البحيرة التي ذكرتها إلى جانب منها ميناء القوارب. نزلنا في الطابق الثاني من الفندق، يعني وصلنا إلى الطابق الثاني، وجدنا المطعم في الطابق الثاني من الفندق، فإذا به مظلم لا يكاد المرء يبصر فيه قدمه، وتنيره مصابيح كهربائية خافتة على هيئة المصابيح القديمة التي توقد بالزيت، فوجدناه مليئا بالناس حتى إننا لم نكد نجد مائدة خالية فيه، وأثاثه كله مثل أثاث فندقنا من الخشب، وليس من الخشب الصقيل، بل بعضه من الخشب الخشن، ربما أرادوا بذلك أن يفارق غيره، أو أن يكون فيه شيء من التغيير، أو أرادوا بذلك أن يشعر الآكل بأنه يأكل في مطعم قديم. وجميع العاملات فيه من النسوة المهذبات التي من النسوة المهذبات التي يحرصن على أن يظهر إن للرواد بأنهن يخدمنهم كما يخدم العمال في بلادهم، والمراد من ذلك لفت أنظار السياح والرواد والاستفادة من مجيئهم إلى هذا المطعم. ومما ذكرت لهم عجبي من أن يكون جميع الأثاث فيه من الخشب، والقارب نفسه كله من الخشب حتى درجه ومكاتبه، وإن ذلك ربما كان لرخص الخشب عندهم. فأجابني الأخوة بأن مثل هذا الخشب ليس رخيصا، ولكنه متوفر من إنتاج بلادهم، يعني هو من خشب من نوع خاص. ولا أظن ذلك صحيحا، لأن هذه الغابات الكثيفة التي تغطي معظم أنحاء البلاد بل كل أنحاء اليابسة منها ويصدرونها للخارج، إلا أن تكون أسعاره غالية إلا أن تكون أسعاره قادرة على المنافسة، يعني الأرض كلها البلد كلها غابات، ولكن الغابات أخشابها متنوعة وفيها خصائص ليست في بعض الأخشاب الأخرى. أبطأوا في إحضار ما طلبناه، وهو نوع من سمك المياه العذبة، ذكر المرافقون أنه أحسن أنواع الأسماك التي يصطادونها من الأنهار والبحيرات، مع أن البحر منهم قريب. وطلبنا معه البطاطس وكذلك الماء العذب. والبطاطس هو المادة الغذائية الرئيسية التي تنتجها بلادهم أكثر من غيرها، وطلبنا ماء فذكروا أن الماء المعتاد الذي يشربونه هو بمثابة الماء المعدني لأنه نظيف وفيه معادن. وقد رأيت رواد هذا المطعم الذي يعتبر فاخرا غالي الثمن بالنسبة للمطاعم التي على اليابسة يشربون من هذا الماء تحضره لهم العاملات في زجاجات كبيرة غير مغلقة. كان طعامهم جيدا نظيفا إلا أن المطعم الذي هو القارب معتم، لا أدري لماذا جعلوه كذلك، وكان بإمكانهم أن يجعلوه منيرا لأنه مشبوك بالتيار العام للكهرباء كما هو واضح. ويا ثم بعد ذلك بعد تناولنا الطعام ذهبنا إلى الحي القديم في مدينة أولو وهو مجاور لهذه الساحة غير بعيد من مكان المطعم الذي تغدينا فيه ويسمونه هنا طورينا دانتا أي شاطئ الساحة. كل بيوته من الخشب مبنية على طراز تقليدي قديم عندهم وهي حمراء الطلاع. كان أول ما عمر من مدينة أولو هذا الحي، وقد أصبحت الآن البيوت القديمة مطاعم ومقاصف وفنادق ولأشياء أخرى غير السكن مما يتعلق بالسياحة والسياح، وذلك لكثرة السياح الوافدين إلى بلادهم وبخاصة في فصل الصيف. تجولنا في حي طورينا رانتا فلاحظنا أن جميع ما فيه من أثاث متعلق بالمطاعم والمتاجر هو من الخشب، حتى أسوار المقاهي جمع مقاه التي تميز حدودها هي من الخشب القصير كله مطلي بطلاء أحمر مثل أكثر المنازل فيها أي في هذا الحي. ولاحظت أن مقهى من المقاهي فيها مقاعد من الخشب مثل غيرها إلا أنها من خشب رث ثقيل، لا شك في أنهم قصدوا أن تكون كذلك وإلا لا يعجزهم أن يجعلوها خفيفة رشيقة. ورأيت مقهى أخرى جميع المقاعد الخشبية فيها مدورة من دون ظهور، كأنما أرادوا بذلك أن يحيوا تقليدا قديما في صناعة الكراسي عندهم. أما المواعد في هذه المقاهي فإنها تكون من الخشب، لها قاعدة غليظة من الخشب أيضا ولكنها جعلت على هيئة رثة غير مهذبة. وجميع المقاهي والمطاعم والمتاجر الصغيرة التي فيها أشربة أيضا يمكن أن يقال فيها إن موعدها الشتاء وهو منها قريب إذ يحل في شهر أكتوبر.
شكر الله لكم على الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف الذي تحدث إليكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.